ربني، وانا ارجو الله ان اكون مع الشهداء. وكان سنه في هذه اللحظة 16.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، وعلى من سار على نهجهم ودربهم إلى يوم يبعثون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل تجمعنا هذا تجمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أحبتي في الله، هذه المحاضرة 26 من محاضرات مادة أصول الفقه. نحن اليوم في 5 من شهر رجب لعام 1437 للهجرة، الموافق 13 من شهر إبريل لعام 2016 للميلاد. معنا اليوم المحاضرة الأخيرة من محاضرات مباحث الألفاظ أو القواعد الأصولية الفقهية اللغوية، القواعد الأصولية اللغوية التي تعين المجتهد وطالب العلم على استنباط الأحكام الشرعية من دليلي الكتاب والسنة. معنا اليوم بإذن الله تبارك وتعالى النهي، والنهي هو نوع من أنواع اللفظ الخاص. فقد قلنا من قبل أن الألفاظ بتنقسم باعتبارات مختلفة، باعتبار وضوح الدلالة، وباعتبار قوة الدلالة، وباعتبار الشمول. الألفاظ باعتبار الشمول بتنقسم إلى عام وخاص، والخاص يشمل أو يندرج تحته المطلق والمقيد والأمر والنهي.
أنا والله أسعد عندما أرى صبيا أو شابا أو طفلا يتكلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلنا أحبتي في الله بأننا بصدد الحديث اليوم في هذه المحاضرة عن النهي، والنهي ونوع من الألفاظ الخاصة، والخاص هو نوع من أنواع الألفاظ باعتبار الشمول. فاللفظ ينقسم باعتبار الشمول إلى عام وخاص، والخاص يندرج تحته المطلق والمقيد والأمر والنهي. تحدثنا في المحاضرات السابقة عن العام وعن المطلق وعن المقيد وعن الأمر، واليوم معنا الحديث بإذن الله تبارك وتعالى عن آخر مباحث الألفاظ ألا وهو النهي. عندكم في صفحة 169 في الكتاب النهي تعريفه هو اللفظ المستعمل لطلب الترك على وجه الاستعلاء. النهي هو اللفظ المستعمل لطلب الترك على وجه الاستعلاء. إذا قلنا بأن النهي نوع من أنواع الخاص، كيف ذلك؟ من جهة أنه أريد به شيء خاص ألا وهو طلب الترك. إذا قلنا في التعريف بأن النهي هو اللفظ المستعمل لطلب الترك على وجه الاستعلاء أي على وجه العلو، بمعنى أنه يطلبه الأعلى من الأدنى. يبقى إذن لابد أن يكون النهي فيه معنى الاستعلاء، لأنه موجه من الأعلى إلى الأدنى، وخرج بذلك الدعاء، فالدعاء يطلبه الأدنى من الأعلى، كما جاء في قول الله تبارك وتعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. فلا يقال أن هذا من ألفاظ النهي، لا تزغ أي لا تفعل، فلا يقال أن هذه من ألفاظ النهي. ليه؟ لأن هذا طلب الترك هذا موجه من الأدنى إلى الأعلى، من العبد إلى ربه سبحانه تبارك وتعالى، أي من الأدنى إلى الأعلى. إذا لا يسمى هذا نهيا، وإنما يسمى دعاء. فقول الله تبارك وتعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، هذا من الدعاء ولا يدخل في النهي، لأنه لا استعلاء فيه. فشرط النهي أن يكون على وجه الاستعلاء، أن يطلبه الأعلى من الأدنى. أما إذا طلبه الأدنى من الأعلى فهذا لا يسمى نهيا، وإنما يسمى دعاء، كما جاء في قول الله تبارك وتعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. أيضا خرج بقولنا على وجه الاستعلاء الالتماس، فهذا يطلبه المساوي من المساوي، أو النظير من نظيره، أو القرين من قرينه، كما تقول مثلا لنظيرك: لا تضرب فلانا، أو كما تقولين أختي الفاضلة لنظيرتك: لا تضربي فلانا. هذا لا يسمى. فالدعاء والالتماس ليس من النهي، لأنه لا استعلاء فيهما. يبقى هذا القيد مهم جدا في تعريف النهي، أن يكون اللفظ المستعمل لطلب الترك على وجه الاستعلاء، أن يطلبه الأعلى من الأدنى. أما إذا طلبه الأدنى من الأعلى أو المساوي من المساوي فهذا لا يكون داخلا في باب النهي، لأنه لا استعلاء فيهما. طيب، الصيغ الدالة على النهي: أولا المضارع المقرون بلا الناهية، أو المضارع المجزوم بلا الناهية، وهذه أشهر صيغ النهي، كما جاء في قول الله تبارك وتعالى: ولا تقربوا الزنا، وكما جاء في حديث ابن عمر في الصحيحين: لا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض. فصيغة لا تفعل هذه من صيغ النهي، المضارع المقرون أو المجزوم بلا النهي. في صيغة ثانية من صيغ النهي: هي مادة النهي ومشتقاتها، أن تأتي أو أن يأتي النهي بصيغة النهي المباشرة، كما قال الله تبارك وتعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. هل هذا المثال صحيح أم لا؟ هل هذا التمثيل بقوله إن تنهى عن الفحشاء والمنكر، هل هذا التمثيل صحيح أم لا؟ لا، ليس بصحيح. ليه؟ لأن قول الله تبارك وتعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر هذا من باب من أبواب الإخبار، وليس من باب الإنشاء، فهو ليس من باب النهي، فليس فيه النهي عن الفحشاء والمنكر. الله تبارك وتعالى نهى عن الفحشاء والمنكر في آيات أخرى، لكن أنا أقصد هذه الآية إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذا إخبار بأن الصلاة التي تتوفر فيها شروط الخشوع والإقبال والانكسار بين يدي الله تبارك وتعالى لابد وأنها ستنهى العبد عن الفحشاء والمنكر، وليس هذه الآية بمعنى الطلب أو الإنشاء، فإنما هذا من باب الإخبار. لكن الصحيح، المثال الصحيح أن يقال مثلا ما جاء من قول الصحابي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، أو ده نهي إيه؟ بمعنى الإنشاء أي طلب الترك. أيضا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنهى أمتي عن الكي، أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية. فهذه الأمثلة الثلاثة الأخيرة من أمثلة النهي الذي يراد به طلب الترك على وجه الاستعلاء. أما قول الله تبارك وتعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ليس فيها طلب ترك، وإنما فيه إخبار بأن الصلاة الصحيحة المستوفاة للشروط والمتضمنة للخشوع والخضوع لله تبارك وتعالى لابد وأنها ستنهى صاحبها عن الوقوع في الفحشاء أو المنكر. يبقى عندنا صيغتين من صيغ الدال على النهي، المضارع المقرون بلا النهي، ثم مادة النهي ومشتقاتها. قال رقم ثلاثة صيغة التحريم ونفي الحل، كما قال تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، وكما قال تعالى لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. حقيقة هذه ليست من صيغ النهي، وإنما هذه من صيغ التحريم، والتحريم أوسع من النهي، فقد يستفاد طلب الترك اللي هو التحريم. فاكرين لما كنا عرفنا التحريم قلنا بأنه خطاب الشارع الطالب للترك على وجه الإلزام، فالتحريم هو طلب الترك، وقد يستفاد طلب الترك الذي هو التحريم بغير صيغة النهي، كصيغة التحريم مثلا أو صيغة نفي الحل أو ترتيب مثلا الوعيد على الفعل، لعن الله النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله، هذه كلها من صيغ التحريم لكنها ليست من صيغ النهي. فكل نهي عفوا هذه ليست من صيغ النهي وإنما هي من صيغ التحريم، فقد يستفاد طلب الترك بغير صيغة النهي، وإنما حديثنا عن النهي، فالصيغ الدالة على النهي هي التي ينبغي أن تذكر في هذا المقام. أما صيغ التحريم أو الصيغ الدالة على طلب الترك فهذه بابها أوسع من باب النهي، فوصف الفعل بالتحريم أو الحظر أو القبح أو ذم الفاعل أو ترتيب العقوبة على الفعل أو اللعن هذه كلها من صيغ التحريم لكنها ليست من صيغ النهي المباشر، وإنما مقصودنا هنا في الكلام عن النهي هو المباشر. قلنا صيغتين، صيغة المضارع المجزوم أو المقرون بلا الناهية ومادة الناهي ومشتقاتها في صيغة ثالثة من صيغ النهي، هي صيغة النفي التي تجيء بمعنى النهي، صيغة النفي التي تجيء بمعنى النهي. وهذه تشمل أمرين، الأمر الأول أن النفي يدخل على لفظ شرعي من أسماء الجنس النكرات كلفظ صلاة أو نذر أو شغار أو رفث، كما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا نذر في معصية الله، وكما قال صلى الله عليه وسلم: لا شغار في الإسلام، وكما قال الله تبارك وتعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. هذه كلها اسمها ايه؟ لا النافية للجنس، هي مش ناهية انما هي لا نافية. هذه اللا النافية للجنس اذا جاءت في النصوص الشرعية فانما تجيء بمعنى النهي. ليه؟ لان اصلا لا النافية للجنس دلالتها انها تدل على نفي الجنس، حينما اقول لا طالب في الفصل ده معنى ايه؟ ان انا بانفي وجود جنس الطلاب في الفصل، صحيح ولا لا؟ حينما اقول لا طالب في الفصل فهذا نفي لجنس وجود الطلاب في الفصل. ايضا حينما يقول الله تبارك وتعالى: لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، هل هذا نفي لجنس وجود الرفث في الحج؟ لا بالطبع، لأنه قد يحج إنسان ويرفث أو يفسق أو يجادل في حجه. فهنا قول الله تبارك وتعالى: لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، هو نفي أريد به النهي، أي النهي عن الرفث وعن الفسوق وعن الجدال في الحج. فلا هنا وإن كانت نافية للجنس، لكن لما وجد حج مع رفث وفسوق وجدال من أناس خالفوا أمر الله تبارك وتعالى أو نهيه، حملت اللا النافية للجنس هنا على إيه؟ على النهي، فصارت من صيغ النفي التي تجيء بمعنى النهي. عشان كده علماء الأصول يقولون بأن لا النافية للجنس أول ما تدل عليه هو نفي الجنس، وإلا فنفي الصحة، وإلا فنفي الكمال. نفي الجنس لو أريد بها نفي الشيء، لكن لو وجد هذا الشيء في الواقع من بعض المخالفين فإنها تدل على نفي الصحة، أي فساد المنفي عنه وبطلانه، أو كأن الله تبارك وتعالى ينهانا عن الرفث وعن الفسوق وعن الجدال في الحج، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا عن الصلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، حينما يقول لنا: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس. وإلا أريد بها نفي الكمال، كما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثين. فإلا النافية للجنس الأصل أنها لنفي الجنس، وهذه حقيقتها، لكنها قد تنقل عن الحقيقة إلى المجاز، ألا وهو نفي الصحة، أي لا صلاة صحيحة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا حج صحيح مع الرفث والفسوق والجدال، إلا إن دل الدليل على أن المراد هو نفي الكمال لا نفي الصحة، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام، ولا هو يدافعه الأخبثين. فهنا لا معناها ليس نفي الجنس ولا نفي الصحة، وإنما هو نفي الكمال، أي لا صلاة كاملة بحضرة طعام. طب إيه القرينة اللي جعلتنا نحمل هذه الله على نفي الكمال لا نفي الصحة؟ قالوا أن الخشوع في الصلاة ليس من شروط الصلاة، ومعلوم أن العلة في النهي عن الصلاة بحضرة الطعام إنما هو لتحقيق كمال الخشوع في الصلاة، والخشوع في الصلاة ليس من واجبات الصلاة، الطمأنينة واجبة، أما الخشوع فليس واجب من واجبات الصلاة، لذا حمل هذا النهي على نفي الكمال، أي لا صلاة كاملة بحضرة طعام، لأن الذي يصلي وذهنه مشغول بالطعام وهو جائع لا شك ستكون صلاته ناقصة في الثواب والأجر لعدم خشوعه بسبب انشغاله بالطعام الذي حضر وهو على جوع. المهم ان صيغة النفي التي تجيء بمعنى النهي اما ان تدخل على لفظ شرعي من اسماء الجنس كلفظ صلاة او نذر او شغار، واما ان تدخل على فعل مع امتناع ان يراد باللفظ مجرد الخبر بقرينة لفظية او حالية، اللي بنقول عليه اللي هو الخبر الذي يحمل معنى الانشاء. فاكرين لما قلنا في صيغ الامر ان قد يأتي الامر عن طريق الخبر الذي اريد به الامر او الذي اريد به الانشاء، كما في قول الله تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء، هذا خبر، لكن هل هذا خبر خالص أم أنه خبر أريد به الأمر، أي أن المطلقات مأثم بأن يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذا خبر أريد به الأمر، وإلا فإن هناك بعض المطلقات لا يتربصن يتزوجن مباشرة بعد طلاقهن ولا ينتظرن عدة مخالفة ولأمر الله تبارك وتعالى. فلو حمل هذا الخبر على الخبر الخالص لكان فيه تكذيبا لخبر الله تبارك وتعالى حينما يقول والمطلقات يتربصن، فلما وجدت مطلقات لا يتربصن بأنفسهن مخالفة لأمر الله تبارك وتعالى حمل هذا الخبر على أنه خبر أريد به الإنشاء، وهنا الأمر أي والمطلقات ينبغي عليهن أن يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. أيضا في باب النهي نفس الكلام، قد يأتي الخبر ويراد به النهي لا يراد به الخبر الخالص، كما جاء في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح أو لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. هذا النص هذه لا لا نافية، لا تنكح الأيم، لكنها أتت بمعنى النهي. ليه؟ لأن هذا النص لو أجريناه مجرى الخبر على مقتضى اللفظ اللي هو الخبر الخالص يعني لم يكن مطابقا للواقع، فإن الواقع أن الأيم والبكر تنكحان في أعراف كثير من الناس بغير استئمار ولا استئذان. فلما امتنعت يعتبر دل على أن معناه الإنشاء وهو النهي، فهذا من الخبر الذي أريد به النهي. فكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى أن الأولياء أن ينكحن الأيام حتى يستأمروهن، وأن ينكحن وكما نهاهن، كما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الأولياء أن ينكحن الأبكار حتى يستأذنونهن. فهذا من الخبر الذي أريد به النهي. يبقى صيغة أو صيغ الصيغ الدال على النهي إما أن يكون المضارع المقرون بلا الناهية، وهذه أشهر صيغ النهي لا تفعل، وإما أن يأتي بمادة النهي ومشتقاتها، وإما أن يأتي بصيغة النفي التي تجيء بمعنى النهي، كما في لا النافية للجنس التي تدخل على أسماء الجنس النكرات، وكما في الأخبار التي أريد بها النهي. طيب، دلالة النهي في أسفل صفحة 169. صيغة لا تفعل ابتداء اللي هو قلنا الايه المضارع المقرون او المجزوم بلا الناهية، لا تفعل، صيغة لا تفعل هل هي للناهي ام لا؟ يرى البعض ان صيغة لا تفعل مشتركة بين الناهي وغيره، ولا تحمل على احدهما الا بقرينة، لكن الراجح هو مذهب الجمهور من أن صيغة لا تفعل تفيد النهي دون قرينة، وتخرج عن الدلالة على معنى النهي إلى دلالات أخرى تعينها القرائن، أي أن صيغة لا تفعل حقيقة في النهي مجاز في غيره. فاكرين وإحنا بنتكلم على صيغة افعل في الأمر، قلنا إن افعل بعض العلماء قالوا ان دي صيغة مشتركة ما بين الامر وغيره ولا تحمل على احدهما الا بقرينة، لكن قلنا ان مذهب الجمهور ان صيغة افعل انما هي موضوعة في الاصل لان تفيد الامر بدون قرينة، وقد تخرج هذه الصيغة صيغة افعل الى غير الامر اذا جاءت مقترنة بقرائن تدل على أنها لم يرد بها النهي. فصيغة افعل كما قلنا حقيقة في الأمر مجاز في غيره، أيضا هنا صيغة لا تفعل حقيقة في النهي مجاز في غيره. طب ليه بنقول الكلام ده؟ لأن صيغة لا تفعل فعلا قد تأتي لغير النهي، فقد تأتي مثلا للتقليل والاحتقار، كما في قوله تبارك وتعالى لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. وقد تأتي لا تفعل لبيان العاقبة، كما في قوله تبارك وتعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. وكما قد تأتي صفعا للتيئيس، كما في قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. وكما قد تأتي صيغة لا تفعل للإرشاد، كما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فصيغة لا تدعن أو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدعن، هذا ليس للنهي وإنما هو للإرشاد. فهو صلى الله عليه وسلم يرشد معاذ بن جبل إلى أنه ينبغي أن يواظب على قولي اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك دبر كل صلاة. فصيغة لا تفعل قد تأتي تدل على معاني أخرى غير معنى النهي، لكن لابد أن تكون هناك قرينة تدل على هذا أو هذه المعاني المجازية، لأنه كما قلنا أن صيغة لا تفعل حقيقة في النهي مجاز في غيره. خلاص. طيب صيغة لا تفعل التي هي للنهي، فقلنا إن لا تفعل تحتمل النهي وغيره، فهي حقيقة في النهي مجاز في غيره، قد تأتي للتقليل والاحتقار لبيان العاقبة للتيئيس كما ذكرنا في الأمثلة السابقة. طيب صيغة لا تفعل المجرد عن القرائن التي تأتي بمعنى النهي، ما هي دلالة هذا النهي؟ هل هذا النهي يفيد التحريم أم الكراهة التوقف؟ كل ذا الكلام ده لازم نربطه بالكلام عن الأمر. فكيف نحن نتكلم عن الأمر وصيغة افعل التي تفيد الأمر، ما هي دلالة هذا الأمر؟ هل هو للوجود أم للندب أم للإباحة أم يتوقف فيه؟ هنا أيضا نفس الكلام، صيغة لا تفعل المجرد عن القرائن والتي تفيد النهي، ما هو دلالة هذا النهي؟ هل هو للتحريم بحيث أن فاعله آثم، أم للكراهة بحيث أن فاعله لا يأثم، أم يتوقف في هذا النهي؟ لا هو للتحريم ولا هو للكراهة. قال عندكم في سورة المسألة في أسفل صفحة 169 أن النهي إما أن يكون مقترنا بقرينة فحكمه حكم القرينة تحريما أو كراهة باتفاق العلماء. يبقى النهي المقترن بقرينة بيحمل على هذه القرينة، وكما قلنا إن هذه القرينة لا يشترط أن تكون قرينة لفظية صريحة، وإنما قد تكون قاعدة من قواعد الشرح شرع أو مقصدا من مقاصده أو قياسا أو سياق أو سياق كلام. طيب المثال على ذلك مثلا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول، نعاود الكلام في الأمثلة على النهي أو صيغة لا تفعل المقترنة بقرائن فتحمل على ما دلت عليه القرينة، لأن العمل بالقرائن واجب. قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستقبل القبلة ولا تستدبروها ببول أو غائط، هل هذا النهي عن استقبال القبلة أو استدبارها حال التبول أو التغوط، هل هو للنهي أم للكراهة؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا النهي إنما هو للكراهة وليس للتحريم. فما القرينة على ذلك؟ قالوا أن القرينة حديث ابن عمر الذي جاء في الصحيحين، وفيه أن ابن عمر رضي الله عنهما قال لقيت يوما بيت حفصة فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم استدبر الكعبة. أيضا حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما وفيه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تستقبل القبلة ببول أو غائط فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. فهنا عندنا حديث ابن عمر يفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان استدبر الكعبة أو القبلة حال جلوسه على حاجته صلى الله عليه وسلم، وفي حديث جابر استقبل القبلة حال تبوله صلى الله عليه وسلم. قالوا هذا الفعل النبوي الذي جاء في حديث ابن عمر وفي حديث جابر هو قرينة على أن النهي الوارد من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستقبل القبلة ولا تستدبروها ببول أو غائط، هذا النهي إنما هو للكراهة وليس للتحريم. أيضا مثلا النهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الكي بالنار كما قال في الحديث وأنا أنهى أمتي عن الكي، هل هذا النهي للتحريم أم الكراهة؟ جمهور أهل العلم على أن هذا النهي للكراهة وليس للتحريم، كما جاء قال والقرينة الصارفة للنهي من التحريم إلى الكراهة حديث ابن عباس، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم الشفاء في ثلاثة، في شرطة محجم أو شربة عسل أو كية بنار وأنا أنهى أمتي عن الكي. فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتداء الشفاء في ثلاثة دل ذلك على أن النهي عن الكي الوارد في آخر الحديث إنما هو للكراهة وليس للتحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث آخر إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، فكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كره الكي لأمته ولم يحرمه تحريم من يأثم إذا فعله، لأنه صلى الله عليه وسلم قال ابتداء الشفاء في ثلاثة. أمثلة على القرائن الصارفة للنهي من التحريم إلى الكراهة، وهذه القرينة ليست قرينة لفظية ولكن قرينة مستفادة من معاني الشرع، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، هذا النهي هل هو للتحريم أم الكراهة؟ الظاهرية يقولون أن هذا النهي للكراهة، فينهى المرء الرجل أن يمس ذكره بيمينه حال خروج البول منه، لكن جمهور أهل العلم قالوا بأن النهي هنا للكراهة وليس للتحريم. طب إيه القرينة الصارفة لهذا النهي من التحريم إلى الكراهة؟ قالوا بأن الذكر هو بضعة أو بضعة من الإنسان، فكيف يحرم على الإنسان أن يمس ما هو بضعة منه؟ قالوا إذا الحكمة هنا هي للتنزيه، أي تنزيه اليمين، إن اليد اليمنى تستخدم فيما هو من باب التكريم، فالحكمة في هذا النهي هو تنزيه اليمين عن أن تمس ذكر الإنسان وهو يبول، فقال الحكمة هنا هو التنزيه اليمين أن تستعمل في غير باب التكريم. قالوا فلما كانت الحكمة للتنزيه كان النهي هنا أيضا للتنزيه أو الكراهة وليس للتحريم، وقالوا ليس هناك مفسدة واضحة حتى نقول إنها قوية في تعليل التحريم. فحمل هنا جمهور الفقهاء على حمل النهي هنا على التحريم على الكراهة وليس على التحريم، والقرينة هنا ليست قرينة لفظية صريحة مباشرة وإنما هي قرينة مستفادة من قاعدة من قواعد الشرع ألا وهي أن اليمين تستخدم في كل ما هو من باب التكريم، والشمال تستخدم في غير ذلك أو في كل ما هو ضد ذلك، كما جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في ترجله وتنعله وطهوره، وكان يستخدم اليمين في ترجله وتنعله وطهوره، ويستخدم الشمال أو اليسار في غير ذلك. فقاعدة الشرع هنا أن يستعمل اليمين أو أن تستعمل اليد اليمنى في كل ما هو من باب التكريم، وأن تستعمل اليد اليسرى في كل ما هو ليس من باب التكريم. فهذه القاعدة الشرعية المستقرة المضطردة هي التي جعلت الجمهور يحملون النهي في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، حملوا هذا النهي على التحريم، على الكراهة وليس على التحريم. ومثله لا يبرك أحدكم بروك البعير ولا يبسط ذراعيه بساط الكلب، قالوا كل هذه الآيات في الصلاة لا يتصور أن يأثم المكلف إذا فعلها، كإثمه إذا ما ارتكب مثلا فعل الزنا أو السرقة أو الغيبة أو النميمة. فقالوا إن هيئات في الصلاة النهي فيها إنما يحمل على الكراهة وليس على التحريم. والقرينة قالوا إن هذه نواهي تأديبية إرشادية لا يتصور أن يلزم فيها المكلف بشيء ملزم بحيث أنه إذا خالفه يأثم بذلك. فده يا جماعة من الأمثلة الكثيرة على أن قد يأتي النهي في الشرع وتكون هناك قرينة صارفة لهذا النهي من التحريم إلى الكراهة، وهذه القرينة ليست لفظية صريحة مباشرة، وإنما هي قاعدة من قواعد الشرع أو مقصد من مقاصد الشريعة أو قياس. لذا ينبغي لطالب العلم أن يدمن وأن يكثر الاطلاع على كلام أهل العلم، فسيجد كثيرا من مثل هذه القرائن التي يحمل بها أهل العلم بعض الأوامر على الاستحباب أو بعض المناهي على الكراهة، وإنما يعلمها طالب العلم بكثرة اطلاعه على كلام أهل العلم وكيف فهموا كثيرا من النصوص التي جاء ظاهرها بصيغة الأمر أو ظاهرها جاء بصيغة النهي. يبقى النهي أو صيغة لا تفعل الدالة على النهي إما تكون مقترنة بقرينة فحكمها حكم هذه القرينة تحريما أو كراهة، وإما كما قال في أعلى صفحة 170 عندكم في الكتاب، وإما أن يكون النهي عن القرائن. قال هذا هو محل النزاع بين أهل العلم، بعض جمهور أهل العلم قالوا بأن النهي المجرد عن القرائن يدل على التحريم، وبعض الشافعية قالوا بأنه يدل على الكراهة، وبعض الأشاعرة قالوا بالتوقف حتى تأتي قرينة معينة لأحد الاحتمالين اللي هو التحريم أو الكراهة. الراجح طبعا في هذه المسألة سريعا ومذهب الجمهور ألا وهو أن النهي المجرد عن القرائن إنما هو للتحريم، والدليل على ذلك أدلة كثيرة. قول الله تبارك وتعالى وما نهاكم عنه فانتهوا، ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وجه الدلالة أن الله تعالى أمر بالانتهاء عما نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، والأمر يفيد الوجوب، فإذا وجب الانتهاء حرم الفعل. أيضا قوله صلى الله عليه وسلم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. قوله اجتنبوه أمر، والأمر يفيد الوجوب، وإذا وجب الاجتناب حرم الفعل. أيضا استقراء صنيع السلف الصالح أنهم كانوا يحملون النهي على التحريم إلا بدليل، ولم يعلم لهم مخالف في ذلك فيكون إجماعا. يبقى الراجح في هذه المسألة هو أن النهي المطلق أي المجرد القرائن إنما وضع للدلالة على التحريم، فهو حقيقة في التحريم مجاز في غيره، فلا يصار إلى غير التحريم إلا بقرينة. يبقى لو جاء عندنا نهي لا تفعل أو بغيرها من صيغ النهي التي ذكرناها، الأصل إن أنا أحمله على إيه؟ على التحريم. والعايز يحمل هذا النهي على الكراهة يطالب بالدليل أو القرينة التي صرفت هذا النهي من التحريم إلى الكراهة. فالأصل أن النهي المطلق إنما وضع للدلالة على التحريم، فهو حقيقة في التحريم مجاز في غيره، ولا يصار إلى غير التحريم إلا بقرينة. والأدلة على ذلك كما ذكرناها من الكتاب والسنة. أيضا دليل اللغة أن لو أن السيد قال لعبده لا تذهب إلى بيت فلان مثلا، فذهب هذا العبد إلى هذا البيت أو دخل هذا البيت الذي نهاه عنه سيده، فسيكون هذا العبد ملوما مستحقا للعقاب. فاللغة استعملت لفظ لا تفعل في النهي الدال على التحريم. فعندنا الشرع واللغة يدلان على أن النهي المطلق إنما وضع أصالة وحقيقة للدلالة على التحريم، قد يأتي لغير التحريم ويكون هذا من باب المجاز الذي يجب أن تكون هناك فيه قرينة تدل على أنه هذا النهي قد صرف من التحريم إلى الكراهة. طيب بعد ذلك قال عندكم في صفحة 171 دلالة النهي عن الفساد، دلالة النهي على الفساد عفوا، دلالة النهي على الفساد. صورة المسألة إذا نهى الشارع عن شيء ولم يوجد لذلك النهي ما يصرفه عن دلالته على التحريم، فهل يحكم عليه بالفساد؟ بمعنى أن هذا الفعل المنهي عنه لا يترتب عليه سقوط الأداء في العبادات ولا آثاره في المعاملات. يبقى الشارع الحكيم إذا نهى عن شيء وكان هذا النهي للتحريم ولم يوجد صارف أو قرينة تصرف هذا النهي من التحريم إلى الكراهة، يبقى جماعة كلامنا عن إيه؟ كلامنا عن النهي الذي يفيد التحريم المجرد عن القرينة الصارفة لهذا التحريم أو لهذا النهي من التحريم إلى الكراهة. إذا جاء مثل هذا النهي على لسان الشرع أو في خطاب الشرع وفعله المكلف، فعل المكلف هذا النهي سواء كان هذا النهي في العبادة أم في المعاملة، هل ارتكاب المكلف لهذا الفعل المنهي عنه يبطل العبادة ويفسدها ويبطل هذه المعاملة ويفسدها؟ ونحن عارفين يعني ايه الفساد في العبادة، اثر الفساد في العبادة واثر الفساد في المعاملة. وده جاي لكم سؤال في الامتحان، ايه اثر الفساد في العبادات واثر او ثمرة الفساد في العبادات وثمرة الفساد في المعاملات؟ ثمرة الفساد والبطلان في العبادة ان اذا فسدت العبادة لم تبرأ بها الذمة، ويطالب المكلف بأدائها مرة أخرى، وثمرة الفساد أو البطلان في المعاملة أنها لا يترتب عليها آثارها الشرعية من حل السلعة للمشتري أو تملك المشتري للسلعة وتملك البائع للثمن. فإذا فعل المكلف ما نهي عنه سواء في عبادة أو معاملة، هل هذا يبطل هذه العبادة ويفسدها؟ وهل هذا الفعل للمنهي عنه في المعاملة يبطل المعاملة ويفسدها أم لا؟ هذه مسألة خطيرة جدا بيندرج تحتها مسائل كثيرة. يعني مثلا حينما ينهى الشرع مثلا عن الغيبة والكذب وشهادة الزور بالنسبة للصائم، كما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يصخب ولا يجهل. فهل لو ارتكب الصائم ما نهي عنه ورفث أي قال كلاما قبيحا أو صخب أو جهل على إنسان، هل يبطل صومه بهذا الفعل لأن هذا الفعل منهي عنه أم لا؟ مثلا حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، فلو جاء إنسان وخطب على خطبة أخيه المسلم ثم عقد على هذه المرأة ودخل بها، هل يفسد عقد النكاح بفعل هذا المنهي عنه أم لا؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبع أحدكم على بيع أخيه، لو أن إنسانا باع على بيع أخيه هل تفسد هذه المعاملة فلا يترتب عليها آثارها الشرعية أم لا؟ نهي النبي صلى الله عليه وسلم مثلا عن أن ينكح المحرم، لا ينكح المحرم ولا ينكح، هل لو نكح المحرم هل يفسد هذا النكاح ويبطل أم لا؟ وغير ذلك من الأمثلة التي ستأتي معنا بإذن الله تبارك وتعالى. هل إذا نهى الشرع عن شيء وفعله المكلف فهل النهي يقتضي الفساد، أي فساد هذه العبادة أو تلك المعاملة، أم تصير هذه العبادة وتلك المعاملة صحيحة مع إثم ارتكاب المنهي عنه؟ هو ده محل الكلام. هل النهي يقتضي الفساد مطلقا أم هناك تفصيل؟ فقد تفسد العبادة أو المعاملة ما نهي عنه فيها، وقد لا تفسد هذه العبادة ولا تلك المعاملة مع اسم ارتكاب المنهي عنه. هنتكلم الأول عن العبادات ثم نتكلم عن المعاملات. طبعا ترتيب الكلام الذي سأذكره لكم مختلف عن ترتيب الكتاب، والذي ينبغي التركيز معه هو ما أقوله لكم حتى لا يتشتت الذهن بكثرة التفاصيل والتفريعات التي ذكرها المؤلف في هذا الكتاب، مما لا يعين الطالب على حسن فهم مثل هذه المسألة الخطيرة. النهي هل يقتضي الفساد أم لا؟ هنتكلم الأول عن العبادات. النهي في العبادة إما أن يكون لمعنى يختص بذات العبادة، متكلمش عندكم بس يعني ركزوا معايا وحاولوا تفهموا إن شاء الله تبارك وتعالى وتحفظوا هذا الكلام. في العبادات إما أن يكون النهي لمعنى يختص بذات العبادة، وإما أن يكون النهي لمعنى لا يختص بذات العبادة، بل النهي عام في العبادة وغيرها، ونذكر الأمثلة على ذلك. يبقى النهي في جانب العبادات له صورتان. الصورة الأولى أن يكون النهي لمعنى يختص بذات العبادة، بمعنى أن هذا المنهي عنه خاص بذات العبادة، فهو منهي عنه في العبادة بذاتها مباح خارج العبادة. ده معنى الكلام، إن النهي لمعنى يختص بذات العبادة، إن النهي هنا لشيء خاص بذات هذه العبادة. تاني يا جماعة، النهي في جانب العبادات إما أن يكون النهي لمعنى يختص بذات العبادة، بمعنى أن هذا الفعل المنهي عنه خاص بهذه العبادة، أما هذا الفعل خارج العبادة ليس منهيا عنه. فهنا هذا النهي يقتضي الفساد، إذا فعل المكلف المنهي عنه الذي نهي عنه لمعنى يختص بذات العبادة، فهنا يقتضي هذا النهي فساد هذه العبادة، بمعنى أن المكلف لا تبرأ ذمته بأداء هذه العبادة، ويلزم بإعادتها مرة أخرى بدون ارتكاب هذا المنهي عنه. مثال ذلك الكلام داخل الصلاة. هل الكلام، احنا نهينا عن الكلام داخل الصلاة، صحيح ولا لا؟ طب هل الكلام منهي عنه داخل الصلاة وخارجها، ام هو منهي عنه داخل الصلاة فقط؟ الكلام هل منهي عنه داخل الصلاة فقط، ولا داخل الصلاة وخارج الصلاة؟ داخل الصلاة فقط، صحيح. يبقى هنا النهي ايه؟ لمعنى يختص بذات العبادة، فإذا فعل المكلف المنهي عنه اقتضى ذلك فساد هذه العبادة. فلو تكلم إنسان داخل الصلاة عامدا متعمدا فسدت صلاته وبطلت، ويؤمر بإعادتها مرة أخرى، فلا تبرأ ذمته إلا بأدائها على الوجه الصحيح شرعا. طيب، الجماع في الحج، قال الله تبارك وتعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الرفث هنا الجماع على قول جمهور أهل العلم. الجماع في الحج لو أن إنسانا جامع أو امرأة جومعت في الحج، هل يفسد حج هذا الرجل أو حج هذه المرأة أم لا بفعلهما لهذا الأمر المنهي عنه؟ ننظر الأول، هل الجماع منهي عنه داخل العبادة وخارجها، أم هو منهي عنه داخل العبادة فقط؟ سنجد أن الجماع منهي عنه داخل هذه العبادة فقط، داخل عبادة الإيه؟ الحج فقط. يبقى النهي لمعنى يختص بذات العبادة، فهنا النهي يقتضي الفساد. فلو جامع رجل امرأته وهو محرم بطل حجهما وفسد حج الرجل وحج المرأة، إن كانت راضية مختارة في هذا الأمر. طيب أيضا الجماع في الاعتكاف، قال الله تبارك وتعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. ده نهي عن الايه؟ عن المباشرة التي هي معنى الجماع حال الاعتكاف. طب لو ان انسان جامع، هل نقول ان الاعتكاف فسد ام الاعتكاف صحيح مع اسم الجماع؟ اصل دي المسألة من ان ننظر هل هذا النهي خاص بذات العبادة ام هو عام في العبادة وغيرها، اي داخل العبادة وخارجها. سنجد ان الجماع منهي عنه داخل هذه العبادة بذاتها لعبادة الاعتكاف، فهنا النهي يقتضي الفساد. فاذا جامع المعتكف زوجه فقد فسد اعتكافه. يبقى ده الصورة الاولى للنهي في العبادات، ان يكون النهي لمعنى يختص بذات العبادة، فهنا النهي يقتضي الفساد. وقلنا ان معنى قولنا ان النهي خاص بذات العبادة انه محرم منهي عنه داخل هذه العبادة لا خارجها، فخارج العبادة يجوز فعل هذا الامر المنهي عنه، اما داخلها فيحرم. فهو النهي لمعنى يختص بذات العبادة. طب الصورة الثانية أن يكون النهي لمعنى لا يختص بذات العبادة، بل النهي عام في العبادات وغيرها أو في هذه العبادة وغيرها، فهنا نقول أن العبادة أو أن النهي لا يقتضي الفساد، فالعبادة صحيحة مع اسم ارتكاب المنهي عنه. مثال: الصلاة في الثوب المحرم، واحد كده سرق ثوب من انسان او غصب ثوب انسان او صلى في ارض مغصوبه، اغتصب ارض فلان او شقه فلان وصلى في الصلاه في الثوب المحرم او الثوب المسروق او المغصوب او الصلاه في الارض المغصوبه، هل هذه الصلاة فاسدة أم صحيحة مع اسم ارتكاب المنهي عنه ألا وهو السرقة أو الغصب؟ بعض الفقهاء كالحنابلة قالوا إن الصلاة باطلة فاسدة. ليه؟ قالوا بأن هو ارتكب منهيا عنه داخل الصلاة والنهي يقتضي الفساد، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فقالوا بفساد الصلاة في الثوب المحرم أو الثوب المسروق أو الثوب المغصوب. لكن جمهور أهل العلم قالوا لا، قالوا هنا ننظر أولا هل النهي هنا لمعنى يختص بذات العبادة أم هو لمعنى لا يختص بذات العبادة، بمعنى إن النهي هنا هل هو خاص بالصلاة فقط السرقة أو الغصب، هل هو خاص بالصلاة فقط أم هو منهي عن السرقة أو الغصب داخل الصلاة وخارج الصلاة؟ لا، سنجد إن السرقة أو الغصب منهي عنها داخل الصلاة وخارج الصلاة، صح ولا لا؟ يبقى إذن هذا النهي لمعنى لا يختص بذات العبادة، وهنا قالوا لا تفسد العبادة بل العبادة الصحيحة مع اسم ارتكاب المنهي عنه، فقالوا هنا بانفكاك الجهتين أو إن الجهة منفكة. إن الجهة منفكة، قالوا إن جهة النهي غير جهة الأمر، فنحن نهينا عن السرقة أو الغصب وأمرنا بالصلاة، ولم يقل لنا الشرع لا تصلوا في الثوب المسروق أو المغصوب، بل قال لنا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وقال لنا وأقيموا الصلاة. فمورد النهي غير مورد الأمر، ولكل حكمه، وعليه فالصلاة في الثوب المسروق صحيحة مع الإثم. يا جماعة فهمنا يعني إيه؟ إن الجهة منفكة أو انفكاك الجهتين، إن جهة الأمر غير جهة النهي، أو مورد الأمر غير مورد النهي. فالله تبارك وتعالى لم يقل لنا لا تصلوا في الثوب المسروق، أو لا تصلوا في ثوب الحرير بالنسبة للرجال، وإنما قال لنا وأقيموا الصلاة، ونهى الرجال عن استعمال ثوب الحرير. فجهة النهي غير جهة الأمر. وأقيموا الصلاة هذا أمر بإقامة الصلاة، وجهة النهي عن استعمال الحرير بالنسبة للرجال. فجهة الأمر غير جهة النهي، فلكل حكمه. فالصلاة في الثوب المحرم سواء كان محرما لعينه اللي هو ثوب الحرير بالنسبة للرجال، أو لكسبه زي الثوب المسروق أو المقصوب، الصلاة في هذا الثوب المحرم سواء كان التحريم لعينه أم لكسبه صحيحة مع إثم ارتكاب المنهي عنه. لماذا؟ لأن هذا النهي لا يختص بذات العبادة، بل هو عام في العبادة وخارج أداه، بمعنى قول الفقهاء بانفكاك الجهتين، إن جهة الأمر غير جهة النهي. طب إحنا ليه فرقنا ما بين إذا ما كان النهي لمعنى يختص بذات العبادة، وإذا ما كان النهي لمعنى لا يختص بذات العبادة؟ هذا التفريق ما بين هاتين الصورتين للنهي في العبادة سببه ما ذكره الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله في كتابه جامع العلوم والحكم، قال ويشهد لهذا التفريق، التفريق ما بين إذا ما كان النهي بمعنى يختص بذات العبادة، أو كان النهي لمعنى لا يختص بذات العبادة بل هو عام في العبادة وغيرها. قال ويشهد لهذا التفريق أن الصيام لا يبطله إلا ارتكاب ما نهي عنه بخصوصه، كجنس الأكل والشرب والجماع، بخلاف ما نهي عنه لا بخصوصه كالكذب والغيبة والغيبة عند جمهور الفقهاء. كان كلام الحافظ ابن رجب. قال ويشهد لهذا التفريق أن الصيام لا يبطله إلا ارتكاب ما نهي عنه بخصوصه كجنس الأكل والشرب والجماع، بخلاف ما نهي عنه أي الصائم لا بخصوصه، أي لا بخصوص الصوم، كالكذب والغيبة عند الجمهور. يعني مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور ولا عمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. هنا نهي عن إيه؟ عن الكذب وعن شهادة الزور. لو إن صائم شهد شهادة الزور هل صومه باطل أو فاسد ويؤمر بإعادة أو قضاء هذا اليوم الذي شهد فيه شهادة الزور أو كذب فيه أم لا؟ لا يؤمر بقضاء هذا اليوم، بل صومه صحيح مع إثم شهادة الزور. ليه؟ لأن شهادة الزور منهي عنها في الصيام وفي غيرها. يبقى النهي ايه؟ النهي هنا لمعنى لا يختص بذات العبادة، بل النهي عام في العبادة وغيرها. يا أيها شهادة الزور منهي عنها مطلقا سواء في الصيام أو خارج الصيام. يبقى هنا ايه؟ النهي لمعنى لا يختص بذات العبادة. يبقى في الحالة دي يبقى العبادة صحيحة مع إثم ارتكاب المنهي عنه. ليه؟ لأن جهة الأمر غير جهة النهي. احنا أمرنا بالصيام ونهينا عن شهادة الزور أو الكذب، فالعبادة صحيحة مع اسم ارتكاب المنهي عنه. ده في جانب يا جماعة العبادة. ننتقل إلى جانب المعاملات والعقود. لو في نهي جاء في عبادة في معاملة أو في عقد، يعني مثلا قول الله تبارك وتعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ذروا البيع ده نهي عن البيع وقت النداء الثاني لصلاة الجمعة على من تجب عليه صلاة الجمعة من الرجال دون النساء. طيب لو إن إنسان باع سلعة وقت النداء الثاني لصلاة الجمعة، هل هذا البيع فاسد أو باطل، أم أن هذا البيع صحيح مع اسم التأخر عن صلاة الجمعة؟ هو دي المسألة التي سنناقشها في النهي في باب المعاملات والعقود. النهي في باب المعاملات والعقود إما له صورتان. الصورة الأولى اللي ذكرها عندكم في صفحة 173 هو أن يرجع النهي إلى ذات الفعل أو ركنه، أن يرجع النهي إلى ذات الفعل أو ركنه فهذا يقتضي الفساد. يبقى لو النهي عاد إلى أصل العقد أي إلى ركن من أركانه، أي عاد النهي إلى ذات العقد وحقيقته، فهنا نقول بأن النهي يقتضي الفساد، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود، وهذا يقتضي فساد أو بطلان هذه المعاملة أو هذا العقد. من أمثلة ذلك بيع الخمر والميتة والأصنام والخنزير والكلب، كل هذه الأمور التي نهى، هل النهي هنا فيها عائد إلى أصل العقد أو إلى ركن من أركانه؟ لأن من أركان عقد البيع الصيغة والمتعاقدين اللي هو البائع والمشتري ومحل العقد اللي هو السلعة، ومن شروط السلعة ايه؟ ان تكون متقومة، يعني لها قيمة في الشرع، فكل ما لم يعتبره الشرع له قيمة فلا يجوز بيعه. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم لنا ان الله حرم بيع الميتة والخمر والأصنام والخنزير دل ذلك على أن هذه الأمور الأربعة لا قيمة لها معتبرة في الشرع، فهنا النهي عاد إلى إيه؟ إلى أحد أركان العقد اللي هو السلعة أو محل العقد، وبالتالي النهي هنا يقتضي الفساد. فلو باع إنسان خمرا أو باع ميتة أو باع صنما من الأصنام أو خنزيرا أو كلبا كما جاء في النهي، نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، كل هذه المناهي عائدة إلى أحد أركان العقد اللي هو السلعة أو محل العقد أو الشيء المبيع. النهي مثلا عن نكاح الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات، هذا النهي عائد إلى إيه؟ إلى أصل العقد أو إلى ذاته وحقيقته، بمعنى ان هي ركن من اركانه، ومعلوم ان من اركان عقد النكاح خلو الزوجين من الموانع، ومن الموانع الشرعيه ان يكون احدهما محرم على الاخر تحريما ابديا او مؤقتا. ابديا كتا الامهات والبنات والاخوات والعمات والخالات وبنات الاخ وبنات الاخت المحرمات السبع التي جاء ذكرها في آية التحريم، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم إلى آخر الآية. فهنا النهي عاد إلى إيه؟ إلى أصل العقد أو إلى ركن من أركانه، فهنا يقتضي فساد هذا العقد. فلو إن إنسان عقد على أخته من الرضاع مثلا وهو جاهل بكونها أخت له في الرضاع العقد، ثم علم بذلك، بمجرد علمه يبطل العقد ويفسد ويفرق بينهما. ليه؟ لأن الناهي عاد إلى إيه؟ إلى أحد أركان العقد، إلى ذاته وحقيقته أو إلى أصله، وبالتالي فالناهي هنا يقتضي الفساد أو البطلان. أيضا الناهي مثلا عن بيع الحبل أو الحمل اللي هو بيع الأجنة في بطون الأمهات اللي هو بيع الملاقيح. ليه نهينا عن بيع الأجنة؟ لأن هنا المبيع أو السلعة مجهولة غير معلومة، وبالتالي نهينا هنا هذا البيع. فهنا النهي عاد إلى أحد أركان العقد اللي هو السلعة أو المبيع، لأن من شروط المبيع أو السلعة المبيعة أن تكون إيه؟ معلومة القدر والجنس والجنين في بطن الأم، كيف سيعلم قدره وجنسه وصفته؟ فهذا من بيع المجهول، وبيع المجهول بيع باطل، لأن الناية هنا عاد إلى أصل العقد أو إلى ركن من أركانه أو إلى ذاته وحقيقته. يبقى الصورة الأولى من صور النهي في باب المعاملات والعقود أن يعود النهي إلى أصل العقد أو إلى ركن من أركانه، فهنا القاعدة عندنا أن النهي يقتضي الفساد. الصورة الثانية أن يعود النهي إلى وصف من أوصاف العقد، وهذا الوصف إما أن يكون وصف ملازم أو وصف مجاور. ركزوا معايا يا جماعة، دي آخر جزئية في هذه المحاضرة. يبقى النهي في باب المعاملات والعقود إما أن يعود إلى أصل العقد وإما إلى وصفه. إن عاد إلى أصل العقد أي إلى ذاته وحقيقته فالنهي يقتضي الفساد، وإما أن يعود النهي إلى وصف للعقد. هذا الوصف قد يكون وصفا ملازما أو وصفا مجاورا. يعني إيه وصف ملازم ويعني إيه وصف مجاور؟ الوصف الملازم اللي هو الشرط، أن يعود النهي إلى شرط من شروط العقد، مش إلى ركن من أركانه، إلى شرط من شروطه. فهنا في هذه الصورة وقع خلاف بين أهل العلم. طب نذكر المثال الأول وبعدين نذكر الخلاف بين أهل العلم. بيع ربوي بجنسه مع التفاضل، يعني إنسان باع مثلا صاع تمر جيد بصاعين من تمر رديء، أو باع كيلو ذهب جديد بكيلو ربع ذهب قديم، ده اسمه بيع الربوي بجنسه مع التفاضل. باع صاع من تمر بصاعين أو كيلو ذهب بكيلو ربع مثلا من الذهب، هنا هذا الأمر منهي عنه. طب هل هذا النهي عائد إلى أحد أركان العقد أم إلى شرط من شروطه؟ سنجد أن هذا النهي عائد إلى شرط من شروط العقد وليس إلى ركن من أركانه. فالأركان صحيحة، الصيغة صحيحة، والمتعاقدين البائع والمشتري والسلعة. الإشكال عندنا إن في شرط ربوي زائد، فهذا العقد أو هذه المعاملة مشروع بأصله من حيث إنه بيع ولا خلل في ركن من أركانه، لكنه غير مشروع بوصفه ألا وهو الفضل أو الزيادة في غير مقابل. يبقى لاحظ هنا إن هنا الخلل في وصف العقد لا في أصله، والوصف هنا وصف ملازم للعقد وليس مجاور. يعني ايه وصف ملازم؟ يعني الاشكال في احد شروط العقد، يعني في الزيادة او الفضل التي هي في غير مقابل. فقالوا ان هذا العقد مشروع باصله دون وصفه. فقالوا بأن هذا العقد مشروع بأصله دون وصفه، أصله يعني أركانه صحيحة، لكن الإشكال في وصف الزيادة الربوية المخالفة لأمر الشرع أو لنهي الشرع عن ربا الفضل. هذه الصورة من العقود المشروعة بأصلها دون وصفها اختلف فيها أهل العلم. الجمهور على ان هذا البيع فاسد وباطل، اما الاحناف فقالوا بان هذا العقد فاسد وليس بباطل، وفرقوا ما بين العقد الفاسد والعقد الباطل. لو انتم فاكرين واحنا بنتكلم عن الاحكام الوضعية اتكلمنا عن السبب والشرط والمانع، واتكلمنا عن البطلان والفساد، وقلنا ان الباطل والفاسد عند الجمهور واحد في باب المعاملات. الاحناف في باب المعاملات فرقوا ما بين الباطل والفاسد، قالوا ان الباطل هو ما لم يشرع باصله ولا وصفه، لان الخلل في ركن من اركان العقد او في اصل من اصوله، الخلل فيه وقع في وصف العقد او شرطه لا في اصله او ركنه. فقالوا بان العقد الفاسد هو ما كان مشروعا باصله دون وصفه، فالاصل صحيح لكن الاشكال في الوصف. وذكروا مثال بيع الربوي بجنسه مع التفاضل، بيع الصاع من التمر بالصاعين، وقالوا ان هذا عقد فاسد وليس بباطل. يعني ايه فاسد عند الاحناف؟ قالوا انه فاسد يعني يترتب عليه بعض اثاره، ويمكن تصحيح هذا العقد الفاسد إذا أزيل الشرط المفسد في المجلس. فلو حذفت هذه الزيادة صح البيع ولم يحتج إلى عقد جديد. يعني لو إنسان باع كيلو ذهب بكيلو وربع من الذهب، عند الجمهور قالوا لا العقد فاسد وباطل، بمعنى إن لا يترتب على هذا العقد اي اثر من الاثار. الاحناف قالوا لا، قالوا العقد فاسد ويمكن تصريح فساد هذا العقد بان ترد هذه الزيادة. باع كيلو ذهب بكيلو ربع، يرجع الربع بس، يبقى كده العقد ايه؟ صححوه بايه؟ بازالة هذا الشرط الفاسد او الوصف الذي افسد العقد. اما الجمهور قالوا لا، قالوا لا العقد كله فاسد وينبغي يرجع الكيلو ذهب والكيلو ربع، المشتري يرجع الكيلو ذهب اللي خدوا من البائع، والبائع رجع الكيلو وربع من الذهب للمشتري، والعقد كأن لم يكن. أما الأحناف قالوا لا، قالوا لا، ممكن تصحيح هذا العقد إذا حذفت هذه الزيادة أو أزيل هذا الوصف المفسد العقد، أي أن يصبح الفاسد صحيحا بزوال صفة الفساد. يبقى النهي في باب المعاملات والعقود إذا عاد إلى وصف من أوصاف العقد، وهذا الوصف كان ملازما للفعل، أي بمعنى أنه متعلق بأحد الشروط كبيع الربوي بجنسه مع التفاضل، هنا وقع الخلاف بين أهل العلم. الجمهور على أن هذا النهي يقتضي الفساد والبطلان، فكل عقود ربا الفضل عندهم باطلة أو فاسدة، ولا يترتب عليه أي أثر من الآثار المترتبة على العقود الصحيحة. أما الأحناف فقالوا بأن هذه العقود ليست باطلة وإنما هي فاسدة، وفرقوا ما بين الباطل والفاسد، وقالوا بأن العقد الفاسد يمكن تصحيحه إذا أزيل الشرط المفسد، أي إذا حذفت هذه الزيادة فالعقد يصح ولا يحتاج المتعاقدين إلى عقد جديد. طبعا الراجح في هذه المسألة هو مذهب الجمهور من عدم التفريق ما بين الباطل والفاسد في جانب المعاملات والعقود، وإن الخلل لو حصل في أصل العقد أو ركنه، أو حصل في وصف العقد أو شرطه، كلاهما النهي فيه يقتضي الفساد أو البطلان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أيضا لأن النهي إذا كان لوصف فإنه يسري إلى الموصوف، النهي إذا كان لوصف اللي هو شرط يعني من شروط العقد فإنه يسري إلى الموصوف، لأن قلنا إن في تعريف الشرط يلزم من عدمه العدم، فإذا عدم الشرط بيعدم المشروط. فالنهي إذا كان الوصف فإنه يسري إلى الموصوف. يؤيد ذلك كله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر من قبل أحد أصحابه بأنه قد باع أو اشترى صاعا من تمر جيد بصاعين من تمر رديء، نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا البيع، وأمره برد هذا الصاع من التمر الجيد الذي اشتراه، وقال له أنه هو ينبغي له أن يبيع الصاعين من تمر رديء بالثمن، ثم إن أراد أن يشتري بهذا الثمن صاعا من تمر جيد فله ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر من باع صاعا من تمر بصاعين أن يرده، ولم يصحح النبي صلى الله عليه وسلم هذا العقد بأن أمر هذا الصحابي أن يرد الصاع الزائد من التمر الرديء، لا، إنما أمره أن يرد الصاعين، أن يرد الصاع من التمر الذي اشتراه بالصاعين، ثم يبع الصاعين من التمر الرديء بثمن، ثم يقبض هذا الثمن، ثم إن هو أراد أن يشتري بهذا الثمن صاعا من تمر جيد فله ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم ببطلان وفساد هذا العقد الذي كان الخلل فيه في وصف من أوصافه أو شرط من شروطه، لا في أصله أو في ركنه. يبقى العقد إذا كان النهي فيه عائد إلى وصف ملازم أو شرط من شروطه فالراجح فيه أن النهي يقتضي الفساد ولا يترتب على هذه المعاملة أو هذا العقد أي أثر من الآثار الشرعية المترتبة على العقود الصحيحة. هذا هو الراجح في هذه المسألة خلافا لمذهب الأحناف. طيب لو النهي في المعاملة أو العقد عاد إلى وصف مجاور، يعني إيه وصف مجاور؟ احنا قلنا ان في وصف ملازم وفي وصف مجاور. الوصف الملازم اللي هو شرط من شروط العقد، وقلنا ان الراجح فيه ان النهي يقتضي الفساد. طب اذا عاد النهي الى وصف للعقد مجاور او مفارق، يعني ايه وصف مجاور او وصف مفارق؟ اللي هو الوصف الخارج أو العائد إلى أمر خارجي. الوصف المجاور أو المفارق الوصف عائد إلى أمر خارج عن هذه المعاملة أو هذا العقد، فهنا النهي غير متوجه لذات الفعل وغير لازم له، وإنما النهي عائد إلى أمر مقارن أو مجاور، أي خارج عن هذه المعاملة أو هذا العقد، كما في البيع مثلا وقت النداء الثاني لصلاة الجمعة. سنجد هنا أن هذا النهي غير متوجه لذات الفعل، يعني مش متعلق بركن من أركان الفعل، وغير متوجه إلى وصف ملازم للفعل، أي غير متعلق بشرط من شروط الفعل أو العقد، وإنما هو عائد إلى أمر خارج عن هذا العقد، أي عائد إلى وصف مقارن أو مجاور وليس إلى وصف ملازم للفعل أو إلى ذات الفعل أو ركن من أركانه. فالحكم في هذا النوع من العقود والمعاملات إذا ارتكب المكلف المنيعا أن العقد صحيح مع إثم ارتكاب المنهي عنه. فمن باع وقت النداء لصلاة الجمعة فالبيع صحيح، فيتملك المشتري السلعة ويتملك البائع الثمن مع إثم البيع وقت النداء، لأنه ارتكب ما نهى الله تبارك وتعالى عنه حينما قال لمعاشر المؤمنين أدي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. يبقى البيع وقت النداء لصلاة الجمعة هنا النهي عائد إلى أمر خارج عن هذا العقد أو هذه المعاملة، أو بعبارة أخرى عائد إلى وصف مجاور أو مفارق للعقد لا إلى وصف ملازم للعقد، ولا هو متوجه لذات الفعل أو إلى ركن من أركانه. يبقى هنا في هذه الصورة إذا ما ارتكب المكلف المنهي عنه فباع أو اشترى في فباع أو اشترى في وقت النداء الثاني لصلاة الجمعة فالبيع صحيح مع إثم ارتكاب المنهي عنه. أيضا الخطبة مثلا على خطبة الغير، لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، هل هذا النهي عائد إلى أصل العقد إلى ركن أركانه، أم هو عائد إلى وصف ملازم أم إلى وصف مجاور أو مفارق للعقد؟ طبعا هو مش عائد إلى ذات العقد، مش عائد إلى ركن من أركانه، خلاص ولا هو عائد إلى وصف ملازم أي شرط من شروط، وإنما هو عائد إلى وصف مجاور أو مقارن أي إلى أمر خارج عن هذا العقد اللي هو عقد النكاح. وبالتالي لو ارتكب المكلف المنهي عنه فخطب إنسان على خطبة أخيه المسلم ثم نكح أو عقد على هذه المرأة بعد ذلك، فالعقد صحيح اسم خطبته على خطبة أخيه، مع اسم خطبته على خطبة أخيه. أرجو أن الكلام يكون واضح لما يجي لك مثال أو يشكل عليك مسألة وفيها نهي، ينبغي أن ترد هذا النهي إلى أحد الأمور الثلاثة: هل هو نهي عائد إلى ذات الفعل وحقيقته أي إلى ركن من أركانه، أم هو عائد إلى وصف من أوصاف العقد؟ وتسأل نفسك أو تسألي نفسك: هل هذا الوصف وصف ملازم أي وشرط من شروط العقد، ولا وصف مجاور أي خارج عن العقد أو هذه المعاملة، ملازم ولا مجاور؟ فلو كان الوصف ملازما أي شرط من الشروط يبقى النهي يقتضي الفساد على مذهب الجمهور. لو كان هذا الوصف مجاور أو مفارق أي النهي هنا عائد إلى أمر خارج عن هذه العبادة عن هذه المعاملة أو هذا العقد، فهنا البيع صحيح أو العقد صحيح مع اسم ارتكاب المنهي عنه. يعني مثلا لو ذكرنا مثال مثلا نأكد به ما ذكرناه: بيع الرجل على بيع أخيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبع أحدكم على بيع أخيه. لو إن إنسان باع على بيع أخيه المسلم، عرف إن أخوه المسلم يعني خلاص يعني ركن واطمأن قلبه إلى هذه السيارة مثلا، وخلاص واتجهت رغبته وإرادته إلى شراء هذه السيارة، واتفق مع البائع صاحب السلعة على 100,000 جنيه، فجاء هذا المسلم الآخر فعلم بذلك فاشتراها 110,000 جنيه، حب يغري البائع بأنه يشتري بأن يبيع له هذه السلعة، فقال له: هو هيديك 100,000، أنا هديك 110,000. فباع على بيع أخيه، هل نقول أن هذا البيع فاسد ولا يترتب عليه أي أثر من الآثار الشرعية من تملكك لهذه السيارة وتملك البائع للثمن، أم نقول إن البيع صحيح مع اسم ارتكاب هذا المنهي عنه من بيعك على بيع أخيك؟ الإنسان هيسأل نفسه: هل هذا البيع عائد إلى ركن من أركان العقد؟ هل في خلل حصل في المتعاقدين البائع والمشتري أو في السلعة؟ هل هي معدومة مع غير معلومة مجهولة يعني غير مقدور على تسليمها غير متقومة شرعا؟ لا، هنجد أن الأركان مستوفاة من صيغة ومتعاقدين ومحل العقد. يبقى هنا الخلل مش في إيه؟ مش في أحد أركان العقد، مش في أصل من أصوله ولا في ذاته أو حقيقته. طيب، هل الخلل في وصف من أوصاف العقد؟ في وصف. طب هل هذا الوصف ملازم يعني في شرط من الشروط، ولا مجاور أي خارج عن العقد أصلا؟ فنجد أن هذا الخلل ليس في وصف ملازم، يعني مش في شرط من شروط العقد ملازم لهذا العقد، كما مثلا في بيع الصاع بالصاعين أو كيلو ذهب بكيلو ربع من الذهب. لا، نجد هنا الإيه؟ إن الخلل في وصف مجاور أو مفارق أي لأمر خارج عن هذه عن هذا العقد أو هذه، يبقى على طول هنحكم عليه بأن العقد صحيح مع اسم ارتكاب المنهي عنه اللي هو إيه؟ بيع المرء على بيع أخيه. يدل على ذلك إن البيع مش مراد به لذاته، يعني مثلا لو إن إنسان أجر إجارة على إجارة أخيه، أخوه المسلم أجر شقة الشهر ب 500 جنيه مثلا، وهو عرف خلاص ان هو اجرها ب 500 جنيه، فقام جه للمؤجر اللي هو مالك لهذه الشقه، قال له انا هاخدها منك اجره ب 1000 جنيه في الشهر. فهنا اجر على اجره اخيه، فنجد هنا ايضا هنا ايه، ان الاجاره صحيحه مع اسم ارتكاب المنهي عنه. فالمعنى مش خاص بايه، او اللفظ مش خاص بالبيع فقط، انما هو يشمل كل ما فيه اذيه لاخوه المسلم ببيع او اجاره او نحوها، لكن في النهايه هو خارج عن ذات العقد او اصله او ركن من اركانه، ولا هو عائد الى وصف ملازم، بل هو وصف خارج او مجاور او مقارن يعود لامر خارج عن هذه المعامله، فيصح او تصح هذه المعامله مع اسم ارتكاب المنهي عنه. فارجو من الاخوه والاخوات يراجعوا بسرعه كده مساله النهي هل يقتضي الفساد ام لا، دي مساله خطيره جدا وبيندرج تحتها مسائل كثيره. بسرعه كده قلنا في جانب العبادات ينظر هل النهي عائد لمعنى يختص بذات العباده، يبقى النهي يقتضي الفساد، او النهي لمعنى لا يختص بذات العباده بل هو عام في العباده وغيرها، فهنا العباده صحيحه مع اسم ارتكاب المنهي عنه. هذا في جانب العبادات. في جانب المعاملات والعقود ينظر هل النهي عائد الى اصل المعامله او ركن من اركانها، فهنا النهي يقتضي الفساد، او انه عائد الى وصف من اوصاف العقد، ان كان وصفا ملازما اي شرط من شروط العقد فالعقد فاسد باطل على مذهب الجمهور خلافا للحنفيه، اما اذا كان النهي لوصف مجاور او مقارن اي لامر خارجي عن هذا العقد او هذه المعامله فالعقد صحيح مع اسم ارتكاب المنهي عنه. نساله تبارك وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما. وسامحونا على الاطاله، بس المساله كان لازم يعني تذكر جمله واحده عشان ان شاء الله المره القادمه نبدا الحديث عن الدليل الثالث من ادله الاحكام الشرعيه الا وهو الاجماع، بعد الحديث عن الكتاب والسنه وكيفيه دلاله الفاظ الكتاب والسنه على الاحكام الشرعيه. نساله تبارك وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما، انه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.